بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمس كنا بدأنا في شروط الصلاة، أخذنا الشرط الأول، ما هو؟ ها؟ طهارة الثوب والبدن والمكان، طهارة الثوب والبدن والمكان. من الذي يقول بشرطيتها؟ جمهور العلماء. وهنا قول لبعض أهل العلم أنها واجبة وليست بشرط. ما دليل من قال إنها شرط؟ ها؟ تفيد الوجوب الأمر، يقول الشوكان. ها؟ عبد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قال نعم، إلا أن يكون فيه أذى. هذا أيضا يقول يدل على الوجوب. ما دليل الشرطية الذي نص عليه؟ قرأنا من كلام الشيخ العثيمين، يعني استدل بهذا الشيخ العثيمين، قال هو أمر أمر به في عبادة خاصة، أمر خاص، والأمر في عبادة خاصة يفيد وجوبه فيها. والذي يبين شرطيته قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن من عمل صلى بدون طهارة هذه الثلاث فليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. إلا أن شيخ الإسلام يقول الشروط كما أنواعها؟ ها؟ نوعان، شرط إيجاب وشرط إيش؟ ترك. قال فالترك قد يغتفر في إذا ترك نسيانا، أما شرط الإيجاب والطلب فلا. من صلى صلاة عليه نجاسة عرف بعد الصلاة فما حكمه؟ ها؟ صلاة صحيحة. ها؟ فلا شيء عليه، لا يلزم الإعادة وصلاة صحيحة. ما الدليل على أن الصلاة صحيحة؟ لكنه إيش؟ هو ما يعلم كيف قد كانت تمام. أحسن، خلع النعل. ولو كانت باطلة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها. أمس أخ سأل عن حديث من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. هذا الحديث طرقه شديدة الضعف، من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، له ثلاث طرق. الطريق الأولى عند الطبراني في المعجم الكبير، من طريق شعيب ابن بيان، قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد. أمس قلنا حذيفة، كنت أظن حذيفة بن اليمان وحذيفة بن أسيد، طريق شعيب بن بيان عن عمران القطان عن قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشعيب بن بيان ضعيف، وعمران القطان هو عمران بن داور، داور أبو العوام البصري، فيه خلاف، وهو إلى الضعف أقرب منه. هاتان علتان، وقد يعال أيضا بعنعنة قتادة. الطريق الثانية أو له جاء عن أبي ذر أيضا، له شاهد عن أبي ذر عند أبي نعيم في تاريخ أصبهان وعند ابن علي في الكامل، من طريق عمار ابن هارون أبو ياسر قال حدثنا زكريا ابن حكيم الحبطي قال حدثنا عطاء بن يسار عن أبي الطفيل عن أبي ذر، طريق عمار بن هارون أبو ياسر قال حدثنا زكريا بن حكيم الحبطي قال حدثنا عطاء بن السائب، قلنا عطاء بن يسار لا بن السائب، عطاء بن السائب عن أبي الطفيل عن أبي ذر، وهذا إسناد شديد الضعف جدا. عمار بن هارون قال فيه ابن عدي ضعيف يسرق الحديث، ثم ذكر له أحاديث ومنها هذا الحديث، ذكر مما أنكر عليه، قال وعامة ما يرويه غير محفوظ. علة ثانية زكريا بن حكيم الحبطي، وهو زكريا ابن يحيى ابن حكيم وينسب إلى جده، ويقال له زكريا بن عدي، وبهذا ترجم له في التقريب زكريا بن عدي، وهو شديد الضعف، قال فيه ابن المديني هالك، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي ليس بثقة. ترجمته في الميزان للذهبي رحمه الله ذكره وذكر له هذا الحديث مما أنكر عليه. علة ثالثة في الحديث ما هي؟ عطاء بن السائب مختلف، وانظر كأن عطاء وهم فيه. الطريق الأولى عن من؟ عن قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد، وهنا عن عطاء بن السائب عن أبي الطفيل عن أبي ذر، محتمل أنه حديث أبي ذر سبقه هذا الذي قال ابن عدي يسرق الحديث عمار بن هارون، فروى عن هذا المتروك زكريا بن حكيم وقال. فهذه الطريق يعني ما يلتفت إليها، شديدة الضعف جدا. له طريق ثالثة ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، قال أخرجه أبو بكر الشافعي في مسند موسى ابن جعفر ابن محمد، وهذا من المخطوطات التي كانت مع الشيخ الألباني، الكتاب ليس مقبول. أخرجه أبو بكر الشافعي في مسند موسى ابن جعفر ابن محمد، ولد جعفر الصادق موسى، من طريق موسى ابن إبراهيم، أخرجه من طريق موسى ابن إبراهيم قال أخبرنا موسى ابن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. طريق موسى بن إبراهيم. قال أخبرنا موسى ابن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر موسى بن جعفر، من هو جعفر؟ صادق جعفر بن محمد عن أبيه، موسى بن جعفر عن أبيه أي عن جعفر الصادق. عن جده، من هو جده؟ محمد، محمد بن علي بن الحسين الذي هو الباقر من أتباع التابعين. فما حال الحديث؟ ها؟ مرسل، نزل درجة، معضل، من أتباع التابعين. ومع كونه معضل فموسى بن إبراهيم الذي في سنده، أنا ما رأيت ترجمة، لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله قال وموسى هذا متروك، موسى بن إبراهيم الذي في الإسناد قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله متروك. أحسن الطرق حالا أيها؟ الثالث، الأول الثالث أردأها، معضل وفي سند رجل متروك، فأحسنها الأولى. وفيها ثلاث علل: شعيب بن بيان ضعيف، وعمران القطان إلى الضعف أقرب، وقتادة مدلس وقد عمان. فالحديث شديد الضعف، وقد عد أيضا من المناكير، عده ابن عدي والذهبي. لكن الحديث الذي ذكر أمس هو بمعنى، ما هو الحديث؟ ها؟ اتقوا اللعانين. قال وما اللعانان؟ السبب الجالب للعن. قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. هل نقول إن حديث أبي هريرة هذا الذي في صحيح مسلم شاهد لهذا الحديث؟ ها؟ لماذا؟ طرق شديد، بل نقول يغني عنه حديث أبي هريرة، وأن آلية الناس في طرقهم سبب للعن. وهذا الحديث ضعف فيه شديد. ومن يعيد هذه الطرق سهلة؟ حديث حذيفة بن أسيد ضعيف في سند من؟ عمران القطان في ضعف، وشعيب بن بيان ضعيف، قتادة عن أحسن. ثاني عن أبي ذر، من يذكره؟ عطاء بن السائب المختلط، عمار ابن هارون، يعني ضعيف يسرق الحديث، وزكريا بن يحيى الحبطي هالك كما قال ابن المدينة. الثالث معضل، عن من؟ عن محمد بن علي بن الحسين، محمد الباقر معضل، وفي السند إليه موسى ابن إبراهيم متروك. نقرأ شيئا وإن بقي وقت فجعنا البعض الأسئلة. ما زلنا نقرأ في هذا الشرط الأول الذي هو شرط عند أكثر أهل العلم، طهارة الثوب والمكان والبدن. تفسير الآية أمس الذي أخذناه ورب وثيابك فطهر عن من جاء، قلنا تطهيرها بتفسيرها بتطهير الثياب عن محمد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم صح عنه، وعن ابن سيرين أيضا، اختاره من ابن جرير، ونقل الحافظ بن حجر أيضا عن الشافعي رحمه الله أنه رجح هذا القول، قد نقل عنه في الفتح في كتاب التفسير عند هذه الآية أنه قال وقوله تعالى وثيابك فطهر، قال معناه أي طهر ثيابك للصلاة، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، والأول أشبه، أي أشبه بمعنى الآية. الآية الأخرى التي استدل بها على تطهير المكان أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، أكثر المفسرين يفسرون يطهراه من الشرك ومن إدخال الأصنام فيه، ولكن جاء عن بعض كما ذكر القرطبي أظن عن يحيى القتال أنه فسرها بالتطهير من النجاسة وبتطييبها وتجميرها، والآية تشمل الجميع. طيب ما يتعلق بذلك، ما لو صلى الإنسان وهو حامل لنجاسة في إناء محكم، وضع نجاسة في إناء، في قارورة أو في علبة فحص كما يذهب للتحاليل الطبية، ووضعها حملها في ثوبه، ففي صلاته قولان. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال ولو حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة أي محكمة مغطاة لم تصح صلاته، وهذا قول أكثر أهل العلم، جمهور العلماء أن صلاته لا تصح. وقال بعض أصحاب الشافعي لا تفسد صلاته، بعض أصحاب الشافعي يقولون بصحة صلاته، لأن النجاسة لا تخرج منها، قال النجاسة محكمة لا تخرج إلى ثوبه أو بدنه، فهي كالحيوان أي كما لو حمل طفلا نظيفا ليس عليه نجاسة، قالوا لا شك أن في بطنه نجاسة أذى من غائط أو بول، قالوا فهذا مثله شيء مسدود. قال وليس بصحيح لأن حامل النجاسة، لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها، فأشبه ما لو حملها في كمه، قوله معدنها أي موطنها الأصلي، وهذه قاعدة عند الفقهاء أن النجاسة في معدنها لا تؤثر، والمراد في معدنها أي في موضعها الأصلي، فإن خرجت عن معدنها ترتبت عليها الأحكام. وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول عامة أهل العلم وأن صلاته في هذه الحال لا تصح، ذكر المسألة في الشرح الممتع ثم قال قال مثال حمل النجاسة أن تلطخ أو إذا تلطخ ثوبه بنجاسة، فهذا حامل لها في الواقع لأنه يحمل ثوبا نجسا. وإذا جعل النجاسة في قارورة في جيبه فقد حمل نجاسة لا يعفى عنها. وهذا يقع أحيانا في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلل البراز أو البول فحمله في قارورة وهو يصلي، فهذا صلاته لا تصح لأنه حمل نجاسة لا يعفى عنها. متى لا يعفى عنها؟ إذا جاوزت وخرجت عن معدنها الأصلي. قال فإذا قال قائل يرد عليكم على هذا التقرير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، حديث صحيح مسلم، والطفلة بطنها مملوء من النجاسات، بل إن شاء ورد عليك أنك أنت تحمل النجاسة في بطنك، فما جوابك على هذا؟ قال أجاب العلماء على ذلك فقالوا إن النجاسة في معدنها لا حكم لها، فلا تنجس إلا بالانفصال، وما في بطن الإنسان لم ينفصل بعد فلا حكم له. وهذا الجواب صحيح. ولهذا قال بعض العلماء إلى آخر مثال. فالحاصل من هذا أن حمل النجاسة في الصلاة ولو في إناء محكم لا يجوز، ومثله حمل الطفل إذا كان الطفل عليه نجاسة ولو كان عليه حفاظة لا يخرج منها شيء، هل يجوز حمله في الصلاة إذا خرج منه غائط أو بول وهو خرج إلى حفاظة بحيث لا يخرج منه شيء، هل يجوز حمله في الصلاة؟ لا يجوز حمله في الصلاة. لماذا؟ لأن النجاسة جاوزت معدنها الأصلي. أما إذا كان نظيفا طاهرا فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت ابنته زينب رضي الله عنها، فمن أبوها يا محمد؟ أمامة بنت زينب، عندك يا ناظم، ما لك يا علي سليم؟ اتحفهم عجزوا. لا حفظت العاص. طيب أحسن، أبو العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها في حال الشرك ثم هاجرت وأسلم وهاجر بعدها، لحقها في الهجرة فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وهذا ما استدل به أهل العلم على أن أنكحة الكفار ماذا؟ صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد له عقدا وزواجا. الشاهد أنها إن كانت نظيفة وحملها فلا شيء في ذلك. بقي الآن تقع للناس إشكالات. هذه القصرة، قصرة البول، أو كيس، الكيس الذي يخرج إليه الغائط. بعض الناس ربما يصاب بمرض فيفتحون له في بطنه فتحة من بعض الأمعاء، الغائط يخرج إلى كيس ولا يتبرز كما يتبرز السليم. ففي هذه الحال هل إذا صلى وفي ذلك الكيس نجاسة أو في تلك القصرة شيء من البول صلاته صحيحة؟ قال العلماء قالوا ينظفها، إذا استطاع أن ينظفها وقت الصلاة ينظفها، هذه القصرة إذا استطاع أن يفرغ ما فيها من البول يفرغه، ويصلي. وهذا الكيس إن استطاع أن يبدله غيره وبدله، فإن لم يستطع ذلك وشق عليه فقد أفتى جماعة من أهل العلم، اللجنة الدائمة وغيرهم، على أنه يصلي على حاله لأنه معذور، فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن استطاع تطهيره وإخراج وإفراغ ما فيه من الأذى أفرغه، وإن لم يستطع ذلك وشق عليه وعجز صلى على حاله ولا شيء عليه. بقي هنا مسألة أخرى، وهي إذا سقطت على الإنسان نجاسة ثم زالت عنه، إنسان يصلي سقطت عليه نجاسة وهو في صلاته فخلع ثوبه مباشرة، فهذا لا تبطل صلاته، وهو مذهب أحمد والشافعي أنه إن أزالها وأبعدها لا تبطل صلاته. واستدلوا بحديث أبي سعيد الذي تقدم معنا أمس، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن على أو أن في نعليه أذى خلعهما، فلو سقطت عليه نجاسة وأزالها واصل صلاته. قال ابن قدامة رحمه الله قال فصل: وإذا سقطت عليه نجاسة ثم زالت عنه أو أزالها في الحال لم تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالنجاسة في نعليه خلعهما وأتم صلاته، ولأن النجاسة يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها ككشف العورة، وسيأتي إذا انكشفت زمنا يسيرا لا يضر. وهذا مذهب الشافعي. وهذا قد يحصل إذا كان الإنسان يصلي في فضاء خلا قد تطير عليه بعض النجاسات، فإذا أزالها في الحال واصل صلاته ولا شيء عليه. بقي لو كان على بدنه نجاسة لا يستطيع أن يزيلها وحضر وقت الصلاة، كأن لا يجد الماء لإزالتها، فهذا تصح صلاته أيضا، ويجب عليه أن يؤدي الصلاة وإن كان عليه نجاسة حفاظا على وقتها أن يخرج. قال النووي رحمه الله قال فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها، نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها، وجب أن يصلي بحاله لحرمة الوقت، أن يصلي على الحال الذي هو عليه. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فيفعل ما استطاع وما يقدر عليه. ومثل هذا ما لو حبس إنسان في مكان نجس أدخل سجنا وفي هذا السجن نجاسة، وربما يخرج وقت الصلاة إلا أن يصلي، فيجب عليه أن يصلي عند العلماء كافة كما نقله النووي رحمه الله إلا أبا حنيفة. قال: فإذا حبس إنسان في مكان نجس وجب عليه أن يصلي. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة، فإنه قال لا يجب عليه أن يصلي فيه. قال النووي رحمه الله: دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا قد يقع، ربما يحبس الإنسان في مكان تدخل إليه نجاسة أو فيه نجاسة من قبل أن يدخله، يصلي على الحال الذي هو عليه، ولا يجوز له أن يترك الصلاة. اتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي يستطيعه. أيضا مما يتعلق بذلك ما لو غطيت النجاسة، مكان فيه نجاسة حصل لها تغطية فيه، وتغطيتها على حالين: إما أن تغطى ببناء يبنى على ذلك الموضع الذي فيه نجاسة، إما يوضع عليه شيء من الأسمنت أو التراب أو البلاط، فهذا نقل ابن المنذر رحمه الله عدم الخلاف أن له أن يصلي فيه. قال رحمه الله: قال: ولا أعلم أحدا يمنع أن يصلى على موضع نجاسة بني عليها بناء أو صير عليها تراب يمنع النجاسة أن يصيب المصلي. ولا أعلم أحدا، أي من أهل العلم، يمنع أن يصلى على موضع نجاسة بني عليها بناء أو صير عليها تراب يمنع النجاسة أن يصيب المصلي. قال: وحكم قليل الحائل الذي يحول بين المصلي وبين النجاسة وحكم كثيره سواء، أي سواء كان هذا الحائل من التراب أو نحو قليلا أو كثيرا، إذا حال بينه وبين النجاسة، أرض نجسة ما لك إلا هي، تأخذ عليها تراب وتغطيها به، تراب طاهر، تصلي. لا مانع من ذلك. بقي تغطية الأرض النجسة ببساط أو غطاء. قال ابن المنذر رحمه الله: قال: وإذا كانت الأرض نجسة فبسط عليها بساط صلى عليه. وهذا قول طاووس والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق، وقال أحمد: إذا بسط عليه وكان لا يعلق بالثوب ولا يرى بولا ولا عذرة بعينه فجائز. وهذا التنبيه لا بد منه، ألا يرى إلى الجانب الآخر الذي يليه، فلو أن هناك نجاسة فبسط عليها الإنسان ثوبا ثم برزت النجاسة من الجهة التي تلي المصلي، هل يجوز الصلاة فيه؟ لا، لا يجوز الصلاة فيه. لكن إن بسطه عليها ولم يبرز شيء منها ولم يظهر شيء منها فله أن يصلي. وقد رجح هذا الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء أن له أن يصلي في ذلك الموضع الذي قد بسط عليه بساطا، وإن كان تحت هذا البساط نجاسة، لأنه يصلي على بساط طاهر. وهذا يقول يمكن أن يستدل على أيضا إزالة النجاسة أن صلاته صحيحة بحديث ابن مسعود حين وضع سلى جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فواصل الصلاة. نعم، وقد نبغى لأن قد فيه خلاف. ما يكون من الإبل هل هو طاهر أو نجس؟ قال هل المشتقات النفطية بأنواعها من النجاسة؟ لا، ليست من النجاسة. البترول والديزل والغاز طاهرة، هذه الأشياء ليست نجسة. وضح يقول الأخ محمد الشبوي يسلم علينا وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال ما هي الصلاة المقصودة في حديث الرجل الذي ضرب صوتا امتلأ عليه القبر نارا لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور؟ هل الصلاة المقصودة هنا الواجبة أم الواجبة والنافلة؟ كل الصلوات لا يجوز صلاتها إلا بطهارة، ولا يجوز صلاتها بغير طهارة. وهذا الحديث الله أعلم، جاء في الحديث إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مسكين أو على مظلوم ولم تنصره، وما عين الصلاة. حديث من هذا الحديث؟ ها؟ حديث ابن مسعود. من أخرجه؟ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وله شاهد عن ابن عمر. الحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل قضي عليه في قبره 100 ضربة أو نحو ذلك، فلم يزل يدعو حتى خفف عنه إلى ضربة واحدة. قال فضرب ضربة امتلأ عليه قبره منها نارا، ثم قال على ما ضربتموني؟ قالوا صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم.